بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا بالأمس فضائل كثيرة تبين شرف العلم ومكانته ومزاياه، فمن يذكر من هذه الفضائل التي ذكرت؟ نعم، عندك يا أحمد، ارفع صوتك. أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. طيب، نعم يا بعد. أن الله سبحانه وتعالى ندب عباده المؤمنين للنفير إلى العلم. طيب، أيضا أن الله أنزل أول سورة على نبيه صلى الله عليه وسلم تحث على العلم، وهي سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، عندك. أن الله ذكر عباده بنعمة العلم وأمرهم أن يشكروه عليها. طيب، نعم. أن طريق العلم هي طريق الجنة، وهو أسهل طريق موصل إليها. طيب، عندك. أن الله وصف أهل النار بالجهل وسد عنهم طرق العلم، وهي السمع والبصر والفؤاد. طيب، نعم. أن كل سلطان في القرآن فهو الحجة والعلم والبرهان، إلا في موضع واحد مختلف فيه، فما هو؟ أكمل الفائدة. طيب، عندك يا عمجد. فيها قولان، ما هما؟ قيل المال والملك، وقيل الحجة. وإذا كان بمعنى الحجة، فماذا يعني قوله هلك عني سلطانية؟ انقطعت عني حجتي. طيب، من الفضائل، تفضل. أحسنت. أن من تفقه في الدين فقد أراد الله به الخير. طيب، نعم. أن طيب، أن الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن لا يفهمها إلا أهل العلم. طيب، نعم. العالم كالقمر والعلماء كالنجوم، فما وجه تشبيهه بالقمر؟ عندك يا أبا عبد الله. طيب، يكون شمس، نقول كالشمس. العالم في الشمس.
وفي صفائه وبياضه ومساءه.
الله المستعان. كنت معنا بالأمس. إذن معذور. هناك في الدرس السابق ذكرنا فائدتين في تشبيهه بالقمر. الفائدة الأولى عند أسام: القمر مستفيد من ضوء الشمس. طيب، كما أن العالم مستفيد من ضوء الرسالة. طيب، الفائدة الثانية. نعم يا أخ أحمد. أن القمر منازل، وكذلك العلماء منازل، فمنهم من اكتمل بدره ومنهم من لم يكتمل بدره. طيب، فماذا عن الفضائل الأخرى عندك؟ طيب، أسلم، تعرف فضيلة أخرى؟ ما هي؟ ارفع صوتك. ناس أن طالب العلم يغبط إذا كان يقضي بما أعطاه الله ويعلم الناس ما أعطاه الله من العلم النافع. أحسنت. عندك يا باسل؟ خير الناس العالم والمتعلم. أحسنت، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عندك يا أخ أحمد؟ أن العلم غيث، العلم كالغيث. طيب، والقلوب شبهت بالأرض التي يقع عليها الغيث. طيب، فإما أن تقبل وإما أن لا تقبل. طيب، وشبهت القلوب أيضا بماذا؟ بالأودية. أحسنت، فمنها الوادي الكبير ومنها الوادي الصغير بحسب تلك القلوب. نعم، عندك يا أخنا. نعم. أن العلماء ورثة الأنبياء. طيب أيضا يا أخنا أبا أكرم، ها، رفعت يدك نصف رفعة. أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، أن طالب العلم يستفيد من الملائكة فائدتين. ما هما؟ الأولى وضع الأجنحة، وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على التواضع والتوقير والاحترام لطالب العلم. طيب، الثانية عندك صاحب عمران: حف الملائكة له بالأجنحة، وهذا فيه معنى الحفظ والصيانة والحماية. فهنيئا لطالب العلم الحق الذي يصدق في الطلب ويجتهد في التحصيل، هنيئا له. طيب، بقي من الفضائل عندك، قد ذكرت. طيب، عندك ذكر، عندك أن بالتعليم هداية الناس. طيب، أحسنت. نعم يا أبا أيمن. العلم طريق الجنة ذكر أيضا. طيب، الذي ذكرناه أمس، ها؟ لا، إذا كنت حاضرا لا بأس أن تذكر. قبيصة. نعم، في ماذا؟ هو الذي يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، حديث أبي الدرداء وغيره. أحسنت. طيب، العلماء يشبهون النجوم في ثلاثة أشياء: أنهم زينة للأرض كما أن النجوم زينة للسماء. الثاني، نعم، أن النجوم جعلت رجوما للشياطين، وكذلك العلماء هم رجوم لشياطين الإنس والجن. طيب، والثالثة أن النجوم يهتدى بها، وكذلك العلماء. أحسنت. بقي ائتوني بما لم يذكر. بما لم يذكر، تفضل. ذكر ما لم يذكر شرط تفي به، تفضل. ذكر، الله يصلحه، ما لم يذكر، تفضل. ذكر، إذن ما هناك فائدة. انتهت. عندك عبد العزيز؟ ذكر، الله المستعان. خلاص لا ترفعوا أيديكم. ذكر، أظن ما بقي، ما ذكر. هذا قبل أمس ذكرناه. نعم. طيب، نأتي الآن إلى ذكر عوائق تعيق طالب العلم عن مواصلة السير وعن الانتفاع بالعلم. هناك عوائق تعوقه عن ذلك الأمر العظيم، عن سلوك طريق العلم. هناك معوقات فلا بد أن يطلع طالب العلم عليها، ولعلنا نذكر ثلاث معوقات تعيق طالب العلم عن العلم وعن الانتفاع به. ثلاث معوقات مهمة أساسية. أول عائق من عوائق طلب العلم فساد النية. فساد ماذا؟ النية. النية قد علمنا أنها ركن لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول القائل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبن أركان. فهي ركن. النية مطلوبة أن تحسن وأن تصحح في طريق العلم وألا تفسد، فإن فسدت النية خرب ذلك البنيان الذي بناه طالب العلم. ولو كان جميلا، ولو كان قصرا منيفا. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبن أركان. وهذه النية قد يطرأ عليها الفساد، ما يعكرها ويغيرها ويجعلها بدلا من أن كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولمرضاته تبارك وتعالى، قد يطرأ عليها ما يفسدها من رياء وسمعة وحب شهرة وغير ذلك. ولكن عليك يا طالب العلم بالمجاهدة والمعالجة. جاهد نفسك وعالجها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل وعد المجاهدين في طاعة الله، في ذات الله، الذي يجاهد نفسه في الله تعالى يهديه الله سواء السبيل، وهذا وعد من الله: لنهدينهم سبلنا. فيه التأكيد بتلك اللام الموطئة للقسم، وإن الله لمع المحسنين، وتأكيد للمعية مع هذا المجاهد لنفسه من أجل الله تعالى، من أجل أن تصلح نيته، من أجل أن تصحح تكون صحيحة سليمة من الأمراض أو مما يفسدها. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معنى ذلك أنه يجتهد في معالجتها كي لا تفسد عليه. وسفيان الثوري إمام عالم كبير، محدث شهير، ومع هذا كان يخاف على نفسه أن تفسد نيته، فيعالجها. بماذا يعالجها؟ يعالجها بالمحاسبة وبالقرآن والسنة، يعالجها بعدة أمور يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ولا تنسى أن فساد النية قد يطرأ عليك في أول الأمر أو في ابتداء الطلب، في ابتداء الطلب، ثم بعد ذلك يزول بإذن الله تعالى. قال الإمام الدارقطني رحمه الله أبو الحسن علي بن عمر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. واشتهرت هذه المقولة عن عدد من الأئمة. ماذا يقصدون بذلك؟ أنه ربما كان في أول الأمر وابتداء الطلب. طيب، من يتبرع، من يتصدق على أولئك، فيضم جميع من في المسجد لا سيما من طلبة العلم؟ نعم، الحارس هو فيما هو فيه، لكن نريد متبرعا. من يتبرع؟ بارك الله فيك، لا تدعن أو لا تتركن أحدا إلا جلبته. تفضل. ليعم الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه. نحن نحب لهم الخير، ولا بد أن نطبق ونعمل بهذا الحديث، أن يقوم الإنسان ويقرب من الحلقة كي يستفيد فضائل وينال أجورا. لا يظنن الشخص أن هذا ثقيل على النفس وما فيه أجور، بل أين أنت من تلك الأجور والحسنات الكثيرة. طيب، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نعم، لأن الشخص عند أن يبدأ في الطلب ربما كان له مقصد أن يكون ذا جاه كبير أو ذا منصب عريض أو ذا مال كثير أو غير ذلك، لكن العلم يدعوه إلى إخلاص النية، فيفتح في القرآن فيجد آيات في الإخلاص، آيات في الأمر
بالمحاسبة ومعالجة النفس وإصلاح النية. يفتح في الأحاديث، يفتح الكتب العلمية من هنا ومن هناك، يتأدب، يتأدب ويتعلم كيف يصلح نفسه، كيف يجنبها من المفسدات. وإذا صحت النية في طلب العلم أدرك صاحبها كل خير. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم القرآن والسنة لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، وكيف تصح نيته؟ فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هناك ينال كل خير، ويصير ذلك العلم الذي معه لا يعادله ولا يوازيه شيء. لكن هنا سؤال، وأي سؤال، إنه سؤال مهم، ولطالما اشتاقت نفس طالب العلم إلى معرفة جوابه. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ وكلنا ذلك المحتاج إلى معرفة هذه الأمور التي نحصل من ورائها بإذن الله عز وجل الإخلاص وصلاح النية في الطلب. الأمر الأول ما ذكره الإمام أحمد، أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، لأن الجهل مذمة ذمه الله تعالى في كتابه، وذمه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، فهو مذموم، والجاهل مذموم بسبب جهله. إذن إذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره صحت النية. الأمر الثاني أن ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى، لأن الله سبحانه أمر بالعلم، فهو في طلبه للعلم ينوي ويقصد أن يمتثل أمر الله. أنا ما طلبت العلم إلا امتثالا لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم، بدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر بماذا؟ بالعلم. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر الثالث أن ينوي بذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون مقصده أن يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بتعلم شريعته، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى تكون ممن يرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العلم هو ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. قال القائل: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم ورثته، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. نعم، إنه ميراث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تريد أن ترث الرسول؟ بماذا ترثه؟ بطلب العلم، بأخذ العلم، بتحصيل العلم. وتأمل قول أبي هريرة رضي الله عنه حين غدا يوما إلى السوق فوجد الناس يتزاحمون على بيع وشراء، قال لهم: أنتم ها هنا، أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قال فلما سمع الناس أقبلوا سراعا نحو المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا يريدون أن ينظر بعضهم الميراث، أنه أموال وأمور كثيرا من الدنيا، ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لو حصل أحدهم شيئا من ميراثه يعد ذلك حظا وفيرا. وصلوا ينظرون، وجدوا حلق العلم، مجالس العلم. فقالوا يا أبا هريرة أين؟ قال هذا والله هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا دنانيركم ولا دراهمكم، هذا هو الميراث الصحيح. انظر كيف رب أولئك الناس بقوله هذا، هذا هو الميراث. أين تذهب؟ تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتحب أن ترثه؟ لماذا تترك العلم؟ لماذا تهمله؟ وهو ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وهذا خير إرث يرثه الإنسان في الدنيا. لو كان لأبيك من التركة والإرث الملايين التي ملأت الدنيا لما وازى شيئا ذلك الإرث العظيم ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرص عليه. إذن يكون قصدك أن ترث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تأخذ من ميراثه، أن تتبعه، ولا يكون الاتباع إلا بالعلم. تعلم ما قال وما أمر وما زجر وما أخبر، فتقابل كلا ما يناسبه، أوامره بالامتثال، نواهيه بالاجتناب، أخباره بالتصديق. ولذلك قال بعض أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، الأمر الرابع، أن ينوي طالب العلم بتحصيله العلم حفظ الشريعة، أن تحفظ شريعة الإسلام. نعم، إن العلم والشريعة ككل تحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب، وأنت ستنال أجرا في حفظك للشريعة حين تنوي وتقصد هذا المقصد العظيم السامي، أن يكون لك قصد حسن في طلب العلم وهو حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، من أن تنال أو يتعدى عليها فتحميها، فتكون أنت من المدافعين عنها والذابين. الله أكبر. إن شريعة الإسلام لتتعرض لهجمات من قبل أعدائها من الداخل والخارج، فهل أنت مستعد أن تكون من المدافعين، من النافحين، من الذابين عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هؤلاء هم العدول. أنت تصير عدلا، نعم، لأنك تحفظ شريعة الله بتعلمك العلم الشرعي، فلا ترغبا عن العلم واحرص عليه، لا ترغبا عنه وارغبا فيه. الأمر الخامس، وأنت تطلب العلم وتريد الإخلاص في طريق العلم، تذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، هم ثلاثة: رجل استشهد قتل ويقول هو في سبيل الله، وعالم وقارئ القرآن، ومنفق ومتصدق. قال: فيؤتى بهذا الذي قتل واستشهد فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: فما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فلان شجاع جريء مقدام. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. من يطيق هذا وهو يحسب أنه مجاهد ومقاتل في سبيل الله؟ انظر عند أن فسدت نيته كيف حصل له من العقوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر به فسحب على وجهه، لأنه طلب الثناء، يريد أن يصير لوجهه الماء والصفاء، فيحفظ ماء وجهه ويطلب العزة في الدنيا والفخر فيها والعلو في الأرض، فيسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل هذا الذي يهم طالب العلم أيضا ويخصه أكثر، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم قال الله له: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذه أعمال جليلة لو حافظ على النية معه، أعمال جليلة، لكن لو حافظ على نيته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. نسأل الله العافية. انتبه، واحد يعظ نفسه بحديث أبي هريرة، هل يريد أن يسحب على وجهه؟ هل يريد أن يطرح في النار؟ يهذب نفسه بهذا الحديث. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. قال: فقد قيل، قيل لك ذلك، أنت عالم وأنت قارئ. ثم أمر به، لأن النية فسدت، فسحب على وجهه ثم أو حتى ألقي في النار. ثم أتي بالمنفق والمتصدق، يعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له: ماذا عملت فيه؟ فيقول: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه. لك لو كان حقيقة موافقا للباطن لكان ذلك العمل عظيما، ولكن إن ذلك العمل خالف النية، خالف النية. قد يكون وضع في كل سبيل من سبل الخير وفي كل طريق من طرق مرضات الله سبحانه وتعالى صدقة، نفقة، صدقة، نفقة، لكن ليقال جواد كريم، هذا عنده سخاء عجيب. قال: فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث موعظة بليغة لنفسي ونية كل طالب علم وكل مجاهد في سبيل الله وكل متصدق ومنفق، هذا موعظة بأن يصلح الجميع النية ويصلح الطوية حتى يجنبوا من هذا الوعيد الشديد، السحب على الوجه وإلقاء الجثمان في النار. الأمر السادس لكي تتهذب نفس طالب العلم وتصلح وتصح نيته في طلب العلم، أن ينوي بذلك إحياء الشريعة، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشريعة تحيا بطلبة العلم، بطلاب الحديث، بطلاب القرآن تحيا. نعم، وأنت ممن يساهم يا طالب العلم في إحياء الشريعة، فإذا حسنت نيتك من أجل هذا المقصد فنعم ذاك. الأمر السابع أن ينوي به تنوير قلبه وتحلية باطنه. فالقلب ينور بالعلم لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى إلا للطائع، للذي يخلص، للذي يحرص على إصلاح نيته. ولا يعطى هذا النور ولا يمكن منه تمكينا عظيما صاحب الهوى أو صاحب المعصية. واعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى أو لا يهدى لعاصي. هذه أبيات مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله، مشهورة عن الإمام الشافعي، ما هي؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. شكك بعضهم في نسبتها للشافعي لكون وكيعا لم يسمع منه الشافعي، وقد ثبت سماع الشافعي من وكيع كما في كتاب الأم في مواضع من كتاب الأم، كتاب الأم للإمام الشافعي. أنت تريد أن تنور نفسك، عليك بالعلم، وهذه نية طيبة، نية صالحة، تريد أن يصير قلبك نيرا فيه نور. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا النور في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم، الناس يتخبطون لكنه لا يتخبط لأن لديه النور، نور العلم والإيمان. الله أكبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وممن يشاءهم الله هم أهل العلم الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن ينورهم بالعلم، نورهم الله سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال الله: في بيوت. تريد أن تتنور؟ أين تجد حلقات العلم؟ في بيوت. أين تجد النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنيئا لمن وفق لهذا النور. احرص على النور، أو لا تحرص عليه إلا إذا أدركت الظلمة، بعد تقول أريد نورا، أما الآن أنا أستطيع أمشي. انتبه، الأنوار يوم القيامة ستكون، نعم بعضهم يكون له نور عظيم كالجبل، وبعضهم كالنخلة، وبعضهم أقصر من ذلك، حتى يظل النور مثل أصبع، مثل أصبع. انظر أين يضع قدمه، وبعضهم في مكان فسيح يمضي بدون أن يتلكى أو يتعثر لأن لديه النور. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم، هؤلاء أهل الإيمان والعلم يتبصرون في الدار الآخرة. فنور قلبك بالعلم، واقصد ذلك من أجل أن يزداد قلبك نورا. الأمر الثامن أن ينوي به القرب من الله. كلما تعلم الشخص عرف الله أكثر، والجاهل أبعد الناس عن الله، والعالم أقرب الناس من الله تعالى، لأنه يتبصر ويتعلم ويتعرف على ربه تبارك وتعالى يوما بعد يوم. الأمر التاسع أن ينوي به التعرض لما أعد الله لأهله من رضوانه وعظيم ثوابه وفضله. ألا تدري أن صاحب العلم طالب العلم يرفع درجات في الجنة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. إذن أنت انظر إلى الدرجات، لا تنظر إلى كلام الناس، إلى الدرجات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل العلم في الجنة، للمتعلم، للعالم، لأن الكل على سبيل النجاة، العالم الرباني والمتعلم كلهم على سبيل نجاة إذا قصدوا بذلك وجه الله تعالى. وإياك، إياك أن تقصد الأغراض الدنيوية من وراء العلم، كتحصيل رياسة وجاه ومال ومباهات أقران وزملاء ومحبة شهرة بين الناس وتعظيم، فإن هذه المقاصد سيئة، تفسد نية طالب العلم ويتعثر بسببها، يحب أن يشتهر وأن يذكر، يذكر فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أيما أحب إليك، أن يذكرك الله أو أن يذكرك الناس؟ إذا ذكرك الله جعل ذكرك بين الناس شئت أم أبيت، بدون أن تطلب ذلك، بدون أن تطلب ذلك. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يتحاشون هذه المفسدات الأغراض الدنيوية التي تفسد نواياهم في العلم. وإليكم نماذج من ذلك. أولا يقول أيوب السختياني رحمه الله: ذكرت ولا أحب أن أذكر. أنا ذكرت ما أحب أن يذكرني الناس، ذكرت، وهو بسبب العلم ذكر واشتهر شهرة واضحة وجلية لدى أهل الحديث، فهم يعرفون من هو أيوب السختياني رحمه الله. ثانيا يقول شعبة رحمه الله: ربما ذهبت مع أيوب أي السختياني لحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. حاول يتجنب، يسلك الطرق التي لا يفطن له، لأن الناس ربما لمعرفتهم به اجتمعوا حوله فيحصل لقلبه شيء فهو ما يريد، لنيته أن يحصل لها فساد. وهذه معالجة عظيمة عند هؤلاء لنواياهم. ويقول حماد رحمه الله عن أيوب وهو يتحدث عن أيوب، قال: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجب كيف يهتدي إليها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يحرصون على ألا يذكروا، نسأل الله العافية. ثالثا يقول بشر ابن الحارث: ما اتقى الله من أحب الشهرة، لم يتق الله، الذي يحب الشهرة لم يتق الله تعالى. وهذا يدعو طالب العلم إلى تزكية نفسه وإصلاح نيته. رابعا يقول الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، فقد بليت بالشهرة. يعدها بلاء، أنه اشتهر يعدها بلاء. يقول: أتمنى شعب في مكة من شعب مكة التي ما هي معروفة ولا يعرفها إلا أهلها، أبقى هناك بدون أن أعرف. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يثنون عليه قال: ليته لا يكون استدراجا، يعني أخشى أن يكون استدراجا من ربي يستدرجني ثم يأخذني. هؤلاء يخافون على أنفسهم، حرص شديد على صلاح النية. وكان يقول لبعض أصحابه عند أن سمع ثناء الناس قال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، ما ينفعه كلام الناس، أهم شيء يعرف نفسه، يعرف نفسه. وهذا هو الأمر العاشر مما يدعو إلى إخلاص النية وصلاحها، معرفة عيوب النفس. تعرف عيوب نفسك التي اطلعت عليها أنت والناس ما اطلعوا عليها، تقول وتقارن بينك وبين العلماء السابقين، بينك وبين السلف الذين سبقوا، كيف عندك هذه العيوب الكثيرة التي تعرفها أنت، عيوب كثيرة اطلعت عليها. هذا يدعوك لأن تهدأ نفسك من أن تتطلع لأغراض الدنيا ومطامعها الشهرة فيها. وكان الإمام أحمد يدعو فيقول: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. والدعاء هو الأمر الحادي عشر في إخلاص النية وإصلاحها، أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى في صلاح نيته، فالدعاء له أثر عظيم وبالغ. فهؤلاء الأئمة كانوا يطلبون العلم ويسألون الله أن يجنبهم الرياء. هذه الأمر أو هذا هو العائق الأول من عوائق طلب العلم. ما هو؟ من يذكره؟ فساد النية. أحسنت. أما الثاني من عوائق الطلب فهو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. هذا إذا حصل لا يوفق صاحبه للاستمرار في الطلب، في طلب العلم، لا يستمر في ذلك. فعدم العمل بالعلم سبب لمحق البركة، بركة العلم، وهو سبب لقيام الحجة على صاحب العلم. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا عظم مقته على من لم يعمل بعلمه: كبر مقتا عند الله. كبر مقتا، عظم المقت على هؤلاء أن تقولوا ما لا تفعلون، عظم على هؤلاء. فمن يحب أن يمقته الله وأن يذمه وأن يكرهه؟ لا يقبل ذلك إلا من رضي بجهنم والعياذ بالله. وعدم العمل بالعلم هو سبب للفشل أصلا في طلب العلم، سبب الفشل، يفشل طالب العلم بسبب عدم عمله بالعلم. وينسى كثيرا وحظا وفيرا من العلم بسبب هذه الخصلة وهذا الأمر. إذن هو عائق أمام وجه طالب العلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هؤلاء لأنهم لم يعملوا، والذي لا يعمل بعلمه يعد حمارا أو كالحمار، نسأل الله العافية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. شبههم الله بالحمير. لماذا؟ لأنهم ما عملوا بعلمهم. من لم يعمل بعلمه فيه شبه ممن؟ شبه من اليهود. من لم يعمل بعلمه فيه شبه من اليهود. ومن عمل بما ليس من العلم فيه شبه من النصارى. قال الله تعالى: غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، علموا لكنهم ما عملوا، والضالون هم النصارى، عملوا عاملة ناصبة لكنها تصلى نارا حامية لأنها لم تعلم ما أنزل الله وتعمل بما أنزل الله. أما الذي يعمل بعلمه فذاك هو التقي المهتدي. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. طلب الهدى وطلبهم للهدى إنما يكون بطلب العلم، طلب الهدى فزادهم الله هداية وزادهم الله تقوى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد كان السلف أحرص الناس على العمل بالعلم، وضربوا لنا أمثلة عظيمة في هذا الباب في العمل بالعلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بماذا؟ بالعمل، يدعو العمل، يظل يقول لطالب العلم: هيا متى تعمل بي؟ متى متى متى؟ طالب العلم قال: ولا، ما في فرصة، ما في مجال، أنا لن أعمل، ما في إلا هكذا، أتعلم بدون عمل. يودعه العلم بالكامل، يودعه العلم، يرتحل عنه، يبدأ يتلاشى من هنا ومن هنا. لذا كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بماذا؟ كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به. سبحان الله، يعني العمل بالعلم يعينك على الحفظ، كيف هذا؟ تأمل الآن، عندك أذكار الصباح والمساء، لو أخذت الحديث في أذكار الصباح والمساء قلت سأحفظها وحفظتها، لكنك ما عملت بها، مرت عليك أيام نسيتها، ذاك أنا أحفظه لكن نسيت، وذاك أنا أحفظه لكن نسيت، وذاك. طيب ليش ما تعمل به صباح ومساء وأنت تقرأ هذه الأذكار وهذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ستنساها؟ ما تنساها، ستظل في راسخة في ذهنك وفي قلبك بسبب ذلك. وهذا القول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، روي عن وكيع وسفيان أيضا الثوري رحمة الله على الجميع. إذن العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمعا ويتزامنا ويتعاشرا، وإما أن يرتفعا. يرتفع الكل، كل يكون الكل أو نرتفع الكل. وذاك الذي لا يعمل بعلمه يرتفع عنه، كما ارتفع عنه العمل يرتفع عنه العلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعمل بهن لماذا؟ حتى يعان على فهم 10 الآيات. يقول: لا أفهم الآيات إلا إذا عملت بها، ولا يتجاوز 10 حتى يعمل بها. هذا يدل على شدة حرصهم على العمل بالعلم رضي الله عنهم. وكان بعض السلف يقول: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واحد تعلم لكن ما عمل، فرط في ذلك أو في العمل بالعلم. ويقول الذهبي رحمه الله: وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل، ما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلام الذهبي يقول: وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والعالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا عمل بعلمه، يكون ربانيا وإلا فلن يكون ربانيا. ويقول سفيان الثوري: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة، كيف أترك العمل به إلا عملت به؟ هذا يدل على حرصهم على العمل بالعلم، ما ترك حديثا. وكم هي الأحاديث التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي كثيرة العدد. وسئل رحمه الله: طلب العلم أحب إليك أو العمل؟ أيما أحب إليك، العلم والعمل؟ قال: إنما يراد العلم للعمل. ماذا؟ لماذا تتعلم؟ لتعمل. وقال مالك بن دينار: من طلب العلم للعمل وفقه الله، ومن طلب العلم لغير العمل يزداد بذلك بالعلم فخرا. وقال أيضا: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله كله لحن. تعرفون الخطأ في الكلام؟ يخطئ في ما يخطئ في اللغة العربية، يكون فصيحا بليغا شاعرا ربما مفوها، إذا سمعت له لا تجد منه لحنا، لكن أعماله كلها لحن، كلها خطأ، نسأل الله العافية. هذه الأقوال والآثار عن هؤلاء إنما هي من باب التهذيب لنا، أن نهذب أنفسنا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما أرباب العلم الذين هم أهله الذين يعملون به، الذين يعملون به، هؤلاء هم أصحاب العلم، هم أهل العلم الذي يعمل بالعلم ولو كان علمه قليلا، ولو كان علمه قليلا. هذا العائق الثاني. وأما العائق الثالث فسنتركه للدرس الثالث أو الرابع، الثالث أو الرابع، الثالث أو الرابع. طيب، وهنا أسألكم يا من رغبتم في طلب العلم وأحببتموه وحرصتم على أخذه وتحصيله، ما هي عوائق الطلب، ما هي عوائق طلب العلم التي تعيق طالب العلم في طريقه للعلم، تعيقه بحيث يتعثر ولا ينتفع بذلك العلم، ما هي؟ هناك ذكرنا كم عندك؟ ذكرنا عائقين: الأول فساد النية، الثاني عدم العمل بالعلم. والتفاصيل عندكم، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.